بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في محاضرات في السيرة النبوية الشريفة. تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا هو الدرس 43 من دروس سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكنا في الدرس الماضي أنهينا حديثا عن أحداث السنة الرابعة للهجرة، واليوم حديث عن أحداث السنة الخامسة للهجرة. من أبرز الأحداث التي جرت في السنة الخامسة للهجرة غزوة اسمها غزوة الخندق، أو تسمى بغزوة الأحزاب. أنزل الله تعالى فيها سورة الأحزاب، والمراد بالأحزاب القبائل التي اجتمعت وتحزبت أحزابا وجماعات لضرب الإسلام والمسلمين. وهذه هي سيرة الباطل يا أيها الإخوة، منذ وجد الحق والباطل على هذه الأرض. الباطل يجمع جموعه ويعد عتاده ويكثر عدده لضرب الحق، لضرب الإسلام والمسلمين. فالذي ينبغي على أهل الحق أن يعدوا أيضا العدة لرد هجوم أهل الباطل عليهم. الباطل لا يستأ يجمع جموعه لأذية الحق. نهاية المعركة محسومة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، لكن الله عز وجل يبتلي ويختبر ويمتحن. إذا كان أهل الباطل وأهل الضلال يجمعون جموعهم، فأنتم يا أهل الحق ماذا تعملون؟ مطلوب من كل أخ فينا أيها الإخوة أن يجتهد ما استطاع في نشر الحق، ما إن يأتي الحق حتى يذهب الباطل. قال الله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل. مهما كان الليل ممتدا والسواد كبيرا، مجرد ما تشرق الشمس كل الليل يتبدد. مهما كان الباطل مخيما ومهما كان الباطل مظلما، مجرد ما يأتي الحق يذهب الباطل. لكن مطلوبا من الحق أن يأتي. وقل جاء الحق. كيف يأتي الحق؟ إذا حمله رجاله. يعني الحق له رجال والباطل له رجال، فكن من رجال الحق ولا تكن من رجال الباطل. ذكروا بأن الحق والباطل التقيا مرة، قال الباطل للحق: أنا أقوى منك، عندي مادة، عندي مال، عندي أضواء تجلب الأنظار، عندي مغريات، عندي شهوات، عندي لذائذ. قال الباطل للحق: أنا أقوى منك، فرد عليه الحق وقال أنا أثبت منك. للباطل جولة لكن للحق دولة. أما الزبد فيذهب جفاء، الزبد الرغوة التي تجتمع على أطراف أمواج البحار، هي تكون عالية وكبيرة وضخمة ولها جولة ولها منظر لعله يستهوي بعض الناس، بس الله قال أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. قال الباطل أنا أقوى منك، قال الحق أنا أثبت منك. قال الباطل إني قاتلك، فقال الحق لكن أبنائي سيقتلونك. فكن أنت من أبناء الحق ولا تكن من أبناء الباطل، كوني أنت مع أهل الحق ولا تكوني مع أهل الباطل. احرص أن تدعو دائما إلى الحق وأن تقف دائما مع الحق، وإياك أن تكون مع الباطل، لأنك إن كنت معه ستذهب بذهابه. الباطل من شأنه أن يجمع الجموع في كل مرة لضرب الإسلام والمسلمين، لضرب الحق، وغزوة الأحزاب شاهد على هذه المسألة. اليهود كعادتهم في غدرهم وفي جمعهم الجموع لضرب الإسلام والمسلمين أيضا، خرج منهم 20 رجلا من زعمائهم، خرجوا إلى قريش إلى مكة وقالوا لأهل مكة نحن نريدكم أن تأتوا لتضربوا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن معكم. لا تنسوا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى المدينة المنورة صالح اليهود، قال أنتم تسكنون في المدينة ونحن نسكن معكم، ونحن وأنتم يد واحدة على من أراد بالمدينة سوءا، ووقعوا عقد واتفاقية. كانوا 3 قبائل، بنو قينقاع من اليهود وبنو النضير وبنو قريظة. غدر الأوائل بالنبي صلى الله عليه وسلم بنو قينقاع فأجلاهم، وغدر بنو النضير تمالأوا عليه وأرادوا كما مر معنا في غزوة بني النضير أرادوا أن يرموا بحجر الرحى على رأس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليقتلوه في أرضه، أجلاهم. بقي في المدينة بنو قريظة. الآن 20 رجلا من بنو النضير من سادات اليهود ذهبوا إلى مكة وقالوا لقريش، قالوا لو جئتم فضربتم محمدا وصحبه نحن نساعدكم، وحتى نحن نتواصل مع بني قريظة اليهود الموجودين في المدينة فيكونون معنا ضد محمد صلى الله عليه وسلم. قال فاستجابت لهم قريش وواعدوهم، ثم انطلقوا إلى قبائل أخرى من العرب موجودة بين مكة والمدينة، أيضا تمالأوا معهم وجمعوهم وواعدوهم على ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستطاع هؤلاء اليهود 20 أن يجمعوا جموعا بلغت أعداد الجيش فيها جيش الأحزاب من المشركين 10,000 مقاتل. 20 يهودي جمعوا 10,000 مقاتل، أقنعوا يعني القبائل العربية أن تجتمع لتضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعله أكبر جيش شهدته الجزيرة العربية 10,000 مقاتل. العرب ما كانت تعرف رقما أكثر من رقم 1,000، بسطاء جدا. الآن يجتمع 10,000 مقاتل والمدينة المنورة كلها ما فيها مثل هذا العدد بين الرجال والنساء والأطفال والعجز والصحيحين، ما في 10,000. يعني لو بيخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم مع كل من معه حتى الأطفال الصغار ما بيكافئوهم بالعدد. بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان متيقظا. وهكذا ينبغي على أهل الحق أيها الإخوة، ينبغي عليك أن تكون دائما متيقظا فطنا، ما تكون إنسان بسيط، لا تكون إنسان خفيف. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن قبائل العرب تمالؤوا لضرب المدينة المنورة وجمعوا جموعا لها كبيرة. ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ جمع رؤوس أصحابه، خيرة أصحابه، ليستشيرهم في ماذا أعمل. وهذه مشورة، والمشورة حسنة، والمشورة أيها الإخوة أن تضيف عقلا إلى عقلك. مهما كان عقلك كبير ما بيمنع شاور الآخرين، إذا شاورتهم تضيف عقولهم إلى عقلك. التفرد بالرأي سبب للخطأ. شاور خاصة في الأمور المهمة، أحيانا الإنسان بده يبيع بيته، قبل أن تبيع استشر من حولك. أحيانا شاب يريد أن يعمل عملا، قبل أن توافق على العمل استشر من تثق بعقله ودينه. أحيانا زواج، رجل بده يزوج بنته، قبل أن تزوجها شاور استشير، هذا الخاطب الذي جاءني شو رأيكم فيه؟ من يعرفه؟ استشر. مرات إنسان بده يبيع سيارته، استشر. المشاورة تقيك من الوقوع في الأخطاء. أحيانا رأي واحد يوفر عليك مئات الآلاف، أحيانا رأي واحد يقيك من الوقوع في الهلكة، أحيانا رأي يفتح الله تعالى به عليك من الأرزاق ما الله به عليم. دائما الكبار يشاورون، الصغار يعملون دون مشورة. لذلك تجد الرؤساء والوزراء عندهم مجالس استشارية، هيئات استشارية، يعني ما بيشاوروا واحد، بيشاوروا مجموعة. بالطبع اللي بدك تشاوره بس تستشيره ينبغي أن يكون عاقلا. إذا عقله خفيف مشكلة، يريد أن ينفعك فيضرك إذا أحمق. ينبغي أن يكون عاقلا، وينبغي أن يكون دينا، بخاف من الله. إذا ما بخاف من الله ربما أدلك على فسق ومجون. وينبغي أن يكون محبا لك، ما بيسوى كمان تشاور واحد خصم لإلك، خصمك لا يريد بك خيرا. فإذا أردت أن تشاور أو أردت أن تشاوري فاختار من يتصف بهذه الثلاثة: دين، عاقل، محب. النبي صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه واستشارهم. قريش وقبائل من العرب اجتمعت لضرب المدينة. ماذا نعمل؟ نحن ما عندنا عتاد كافي ولا عندنا عدد كافي. ومن قريب نحن طلعنا من غزوة أحد وما بعد أحد، ماذا نفعل؟ سيدنا سلمان الفارسي اقترح اقتراحا كانت فيه نجاة المسلمين. شوف المشورة، يعني مع أنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مدعوم من قبل الله، مدعوم بسيدنا جبريل، لكن ليعلمنا. وفي القرآن الكريم سورة باسم سورة الشورى عشان تشاور. ما في بالقرآن سورة الصلاة؟ تذكروا، هل يوجد في القرآن سورة الصلاة؟ ما في. في سورة الصيام؟ ما في. في سورة الزكاة؟ ما في. بس في سورة الشورى عشان تتعلم تشاور. فإذا واحد بيصلي بس ما بيشاور، أحيانا تعجب ببيع البيت دون أن يشاور زوجته. زوجتك هي عايشة معك في البيت، شاورها. أحيانا يشتري بيتا دون أن يشاورها. أحيانا يشيع عند بعض الرجال يقول أخي شاوروهن وخالفهن، للنساء يعني. وبعض الناس يظن بأن هذا الكلام حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا موضوع ليس بحديث وليس بصحيح كمان. أحيانا يكون الحق في قول تقوله زوجتك، وأحيانا ما بيكون الحق معها، بس شاورها يا أخي. مرات واحد بيقول لك أخي إذا بدك تعرف الخير وين سأل مرتك. شو بتقول لك؟ عمل بالضبط، لأنه بيكون الخير بضبط اللي هي بتقوله. كمان هذا الكلام ما بيستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم ربما شاور زوجاته، بعض زوجاته في بعض المسائل، وعمل بمشورتهن. شاور، أنت استشير من حولك، وأنت أيتها المرأة استشيري. أحيانا امرأة يكون في يدها مصاغ ذهبي، في يعني تشعر بحاجة معينة، تنزل بتبيع الذهب، ثم تأتي مساء تقول لزوجها أنا بعت الذهب، ليش ما شاورتي قبل أن تفعلي هذا الأمر؟ استشيري زوجتي، وهكذا. فسلمان الفارسي قال يا رسول الله، سلمان الفارسي أصله كما تعلمون من بلاد فارس، عشان هيك سمي الفارسي. قال يا رسول الله إنا كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا علينا. نحن ببلاد فارس كانت إذا جمعت علينا الجموع نعمل خندق حوالينا، والعرب ما كانت تعرف أبدا هذه الحيلة وهذه الوسيلة. الخندق هو عبارة عن سور، بس بدل ما يكون سور مرتفع سور محفور في الأرض. أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحيلة وهذه الخطة، فقرر مع الصحابة بحفر الخندق. المدينة المنورة محاطة بحرتين، الحرة أرض صخرية ذات حجارة سوداء لا تستطيع الخيول أن تمشي عليها، محاطة بحرتين، ومن طرف ثالث محاطة ببساتين كثيفة، كمان الخيول والجيوش لا تدخل بين البساتين الكثيفة الأشجار، بقي جهة واحدة من الممكن أن تأتي منها الجيوش. في هذه الجهة حفر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام الخندق، وكان الصحابة يعملون، وعمل معهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كانوا يحفرون وكانوا ينقلون التراب على ظهورهم، وكان النبي معهم يرتجز ويرتجزون يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. وفي يروى فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكانوا ينشدون ويقولون وهم يعملون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وكان المسلمون يعملون في حفر الخندق. طبعا الحفر نحن الآن نسميه عمل بالفاعل، ولعله من يعني أشد الأعمال العمل هذا العضلي في الحفر والبناء. قال كانوا يفعلون هذا وكانوا في جوع شديد. قال أنس كان أهل الخندق يؤتون بملء كف من الشعير. سيدنا أنس كان غلام ليس كبيرا، قال ملء كف من الشعير فيصنع لهم بإهالة سنخة. الإهالة يعني نوع من أنواع السمنة أو اللية، وسنخة يعني رائحتها مو كثير مستفاغة. يقلولن أو يسلقولن هالشعير مع شيء من هالسمن
والرائحة مو كثير مستفاضة ومنكفي. قال توضع بين يدي القوم والقوم جياع فيأكلون، وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن. يعني مو كثير أكلة طيبة كمان، بس شو بدهم يعملوا؟ جوعانين. بالله عليك قارن نفسك الشيء اللي عم تاكله أنت الآن مع الشيء الذي يأكله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قارني الشيء الموجود ببراد بيتكم الآن مع الشيء الذي أكلوه كف شعير رجال عم يشتغل بالفاعل، عم بيلاقي شوية شعير مع شوية سمنة ورائحتهم وطعمتهم مستفافة. احمد الله يا أختي إذا الله عز وجل يأتيكم بطعام وشراب، واشكري هذا الزوج الذي أجر الله تعالى هذا الرزق على يديه، لأنه لئن شكرتم لأزيدنكم. أحيانا إنسان أو إنسانة تجده دائما التذمر، دائما التشكي على حضرة الله تعالى. يا أخي ما في شغل، يا أخي ما في حركة، يا أخي ما في أسواق، يا أخي الشيء اللي بدي ما عم بيصير. يا رجل احمد الله، هؤلاء هم أفضل البشر الذين وطئت أقدامهم هذه الأرض، ومعهم سيد البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم جياع. قال كانوا ربما بقلب هن في أثناء الحفر رابطين على بطونهم الحجارة لشدة الجوع، والنبي صلى الله عليه وسلم رابط على بطنه حجرين جوعا لا يجد شيئا يأكله ولا رغيف خبز. قال أبو طلحة شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع. قالوا يا رسول الله دخيلك جعنا. قال فرفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، الواحد رابط على بطنه حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين. مين بيناتنا يا أيها الإخوة يا أيها الأخوات وضع على بطنه حجرا؟ الحمد لله كلنا نبيت آكلين شاربين في طمأنينة. الله يعين أهل غزة، والله شيء صعب. الله يعين أهل العراق. يا أيها الإخوة نحن في نعم تغطينا من رؤوسنا إلى أقدامنا، كن شاكرا لله تعالى بأقل شيء أن تثني عليه، أقل شيء أن تشكره وأن تحمده. بالطبع لما أنت تبذل ما عليك الله عز وجل يقف معك ويعينك. قال في أثناء حفر الخندق والناس جيع، قال رأى جابر بن عبد الله في النبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا. سيدنا جابر شاف النبي جوعان، فذبح بهيمة وطحنت امرأته صاعا من شعير، ثم التمس من رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا أن يأتي في نفر من أصحابه. هلأ أنا بريد أسألكم، إذا واحد ذابح خروف وشيء من الرز معه، كم واحد بيأكلوا للخروف؟ صغير، شاب صغير مع شيء من الرز، يا سيدي يقول 50. يعني لو أكل كل واحد كم لقمة قل 50. سيدنا جابر صنع الطعام وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهمس في أذنه سرا، قال يا رسول الله أعددنا لك طعاما، تعال أنت كم واحد همس. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم بجميع أهل الخندق وأرسل من ينادي عليهم، يا أهل الخندق لقد صنع جابر لكم طعاما فهلموا. قال وهم 1000 واحد مشتغلين بالأفعال، يعني كل واحد لحاله بيأكل له نصف هروف هدول. قال لما جابر سمع هذه الكلمة ركض إلى زوجته وقال لها رسول الله دعا أهل الخندق. قال الراوي فقالت له بك وبك، يعني صارت تدعي علي الله لا يعطيك العافية البعيد، فعل الله بك كذا، فعل الله بك كذا. كيف من طعم أهل الخندق؟ قال فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدار وقال لجابر أدخل علي الناس عشرة عشرة، وضع البرمة طنجرة وعليها الغطاء وقال للناس اجلسوا قولوا بسم الله وكلوا ولا تكشفوا الغطاء، كلوا عند تحت الغطاء قول بسم الله خذ من البرمة وكل. قال فأكل الألف من ذلك الطعام وشبعوا وبقيت برمة اللحم تغط به كما هي، ساعتها مليئة هيك لحم، وبقي العجين يخبز كما هو. هذه من معجزات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجراه الله على يديه. أنت لما بتعمل الشيء الذي عليك الله له تدخلات في هذا الكون، يشبعك لعل باللقمة واللقمتين، لعل يطرح البركة في مالك في معاشك الحلال، والله يكفيك الشهر والشهرين والثلاثة، يرسل لك بيتا مؤلف من غرفة وموزع 5 أمتار تشعر كأنك عايش في قصر. والله دعاني أحد الإخوة، يا أيها الإخوة، طالب علم شرعي من بلد شرقي، جاء هو وزوجته مع ولدين، دعاني إلى بيته، دخلت البيت وهو كلما اجتمعت به يعني أطمئن عليه بقول الحمد لله الحمد لله، الله عز وجل ملأني فضلا وخيرا وبركة وسعة. بعدين مرة دعاني إلى بيته فذهبت، البيت مؤلف من غرفة يمكن مساحتها 4 أمتار مترين بمترين، وموزع أو صالون صغير يمكن 5 أمتار ومنتفعات. صدقوا لكن لما تدخل إلى البيت، هو وزوجته وولدين، لما بتدخل إلى البيت صدقوا بتشعر بشرح كأنك داخل إلى مسجد شي 1000 متر مساحته. والله من الرتابة والنظافة والنور بقلب البيت، يعني تتمنى لو أنك تبقى جالس به وهو ظرفة 4 أمتار وصالون 5 أمتار يعني صاروا 9 أمتار ومنتفعات شي 9 أمتار 18 متر البيت. بالمقابل أحيانا بيكون في بيت 400 متر 200 متر تدخل يا لطيف تشعر الظلمة والضيق والكرب فيك وفي أهل البيت. أحيانا شاب يعمل في الحلال في عمل وظيفي معاشه 10,000 12,000 هو وزوجته وولدين، تسأله كيف؟ يقول لك والله الحمد لله، والله الحمد لله الله عز وجل مفضل علي، يعني عم بكفوك؟ والله الحمد لله الله فضل علينا وزيادة كمان طامرنا الله بفضله. في أحيانا واحد معاشه 50,000 يقول لك يا أخي والله كيف عم بيروحوا ما بعرف. أرسل لي أحد الإخوة ورقة مع أحد الإخوة يقول هيك بأنه مدخوله عالي جدا بس ما له عارف وين عم بيروح المال، ما له عارف. الأمر ليس في الكثرة، الأمر في البركة، لذلك اسأل الله أن لا يحرمنا بركته. سيدنا داود كان ملك نبي، أنزل الله عليه جرادا من ذهب فجعل داود، هو ملك يعني المملكة تحت أمرته، جعل داود يجمع من هذا الجراد الذهبي، فأوحى الله إليه أن يا داود أما كنت أغنيتك عن هذا؟ قال لا غنى لي عن بركتك يا رب، أنا بركتك ما بستغني عنها. فالمهم أن يرسل الله تعالى لك بركة، والله جاءني أحد المرضى نسأل الله أن يعافيه ويعافي أهله، قال لي يا أستاذ أنا في كل شهر أنا وزوجتي وابنتي ندفع 30,000 ليرة سوري للأطباء والأدوية كل شهر كل شهر كل شهر. مدخوله جيد بس هيك عنده كل شهر 30,000، يعني هو يتمنى أنه يكون مدخوله 10,000 أو 20,000 وما بده كل هالدكاترة وما بده كل هذه الأدوية. أنت اعمل ما عليك بالحلال، بعدين الله عز وجل يهيئ لك شيئا لا يخطر لك على بال. قال وفي أثناء كمان حفر الخندق، استمر حفر الخندق أياما، جاءت أخت النعمان بن بشير بحفنة من تمر إلى الخندق ليتغدى أبوه وخاله، يعني بنت حاملة أبوه وخالة عم يشتغلوا، حاملت لهم زوادة شوية تمر، فمرت برسول الله صلى الله عليه وسلم سأل شو معي، قال التمر، يعني طلع له شيء كيلو تمر نص كيلو، فطلب منها التمر وبدده فوق ثوب، بسط ثوب وصب التمر، ثم دعا أهل الخندق كمان 1,000 واحد فجعلوا يأكلون منه، وجعل التمر يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه وإنه يسقط من أطراف الثوب. هذه من معجزات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجراه الله تعالى على يديه. كمان في أثناء حفر الخندق ما رواه البخاري عن جابر قال إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة، يعني صخرة ما عم تتكسر معنا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم واشتكوا له، قال فجاء وأخذ المعول فقال بسم الله ثم ضرب ضربة وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأنظر قصورها الحمر الساعة. النبي محاصر، هلا بدهم يجوا كل القبائل العربية أو أكثرها تحاصره، وبقلب المدينة في يهود ومالهم ملاقين كم تمرة ياكلوها وكم لقمة يضعوها في أفواههم ويربطون الحجار على بطونهم. قال ضرب ضربة، قال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، الله بده يفتح عليكم بلاد الشام. قال ثم ضرب الثانية فقطع آخر، كسر قسم آخر، وقال الله أكبر، أعطيت فارس والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن. ثم ضرب الثالثة فقال بسم الله فقطع بقية الحجر، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني. يعني شو هذا الكلام يا أيها الإخوة؟ يعني تخيلوا الآن، يعني بلد عربية صغيرة جدا تقول نحن سنملك الاتحاد السوفيتي وأمريكا كلها، سنملك الصين والهند كلها، شو بيقولوا يعني من حولهم؟ بيقولوا شو هالكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة هذا الكلام وكان محاصرا. ومرت الأيام وصارت بلاد الشام كلها للمسلمين، وصارت بلاد فارس كلها للمسلمين، وصارت اليمن كلها للمسلمين. هل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والآن يا أيها الإخوة في بشارة من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، يعني الإسلام، والذي نفسي بيده لا يبقى أهل بيت مدر ولا وبر ولا حجر إلا ودخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. الإسلام يا أيها الإخوة ببشارة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قادم وسينتشر، والأمر صار قريب إن شاء الله. هذا 100% سيقع، لأن الذي نطق بهذا الكلام هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. بس السؤال، أنت ماذا ستفعل؟ يعني الصحابة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أعطيت فارس، أعطيت الشام، أعطيت اليمن، ماذا فعلوا؟ ناموا، لعبوا، غنوا، رقصوا، عملوا مباريات كرة قدم، عملوا ستار أكاديمي، عملوا مين أحسن مغني ومين أحسن مهرج ومين أحسن راقص، قاموا وعملوا بما يستطيعون. انت اعمل ما تستطيع والله عز وجل يفعل ما يريد. دين الله لا تخاف عليه، دين الله منتصر، بس خاف على حالك. هل انت تنقاد للحق ولأهل الحق؟ هل انت تلتزم بالله وبأوامره؟ هل انت تنصاع إذا أخطأت أن تعود إلى الحق؟ هل أنت منضبطة بالشرع انضباطا صحيحا؟ أنتم تعجبون يا أيها الإخوة إذا علمتم بأن رجلا يصلي لكنه في كل ليلة إلا ما ندار يعود إلى بيته في الساعة الثالثة بعد منتصف الليل. أي مسلم هذا؟ وإن كان هذا للساعة الثالثة، لو كان في المسجد فهو مخطئ. لو كان في المسجد في كل يوم إلى الساعة الثالثة فهو مخطئ، فما بالك إذا كان مو بالمسجد، كان في مقهى. أي مسلم هذا؟ أي مسلمة تخرج من بيتها بدون إذن زوجها، بدون سؤال، بدون استئذان؟ أي مسلمة صلت 3 أشهر لا تبيت مع زوجها في غرفتهما؟ ليش تفعلين هيك؟ قال إيه، بدي عاقبك حتى الشيء اللي بيقول لك يا تساوي. الله أكبر. إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها بات الذي في السماء يلعنها. بعدين هي تصلي وتصوم وتعتمر وربما بتقول كل شيء لحال كمان. أي شاب مسلم مصلي يحضر في بيوت الله ثم بتلاقي عنده في بيته صور لا تليق، فيها كشف للعورات، كلام، رسائل في الجوال سيء جدا. أنتم يا أيها الإخوة يا أيها الأخوات ما نخاف على الإسلام، الإسلام منتصر 100%، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم بشر بهذا. بس خاف على حالك، هل أنت منضبط بأوامر الله أو لا؟ إذا كنت منضبطا فالحمد لله، زد إقبالا وانضباطا. بس إذا ما لك منضبط، ارجع وصحح التزامك مع حضرة الله تعالى. هذا أيها الإخوة حديث اليوم عن غزوة الخندق. وصلنا إلى حفر هذا الخندق، ونتابع إن شاء الله في الحديث في الدرس القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.